يطيع الله بصيغة الجمع. دايما اليهمين في اللغة العبرانية بتجيب الجمع. الوهيم عن الله، وأدوناي يعني الرب، هذا كتير في سفر دانيال للنبي. وأيضا إيل، إيل زي بيت إيل يعني بيت الله. وإيل دخل في تركيب كثير من الأسماء زي ميخائيل مثلا، في أسماء كثيرة، أو عمانوئيل في أسماء كثيرة بهذا الشكل فيها كلمة إيل. وأيضا بيذكر اسم الله بإحدى صفاته زي كلمة العلي في أشعياء 14-13-14 في تخصص الشيطان. الشيطان الأصير مثل العلي، يعني أصير مثل إيه؟ الله. أيضا الله بيسمى ببعض صفاته كمثل قدوس، يعني السارفين كانوا يسبحون الله في أشعياء 6 بقولهم قدوس 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 رب السبعوت. وأيضا بكلمة السيد تلاقي في صلاة دانيال، في صلاة عزرا، في صلاة نحنيا يقول يا سيد يا سيد تغفر. كلمة سيد، سيد لعنور السيد باللغة السيد، اسم من أسماء الله. في العهد الجديد له اسم أيضا ثاني وهو الآب. ما يقدرش أي واحد من شهود يهوه أن يقول الآب مش اسم من أسماء الله، ومكررة كثيرا. وأحيانا تلاقي مثلا في سفر الرؤيا يقول عليه ملك الملوك ورب الأرباب. كلمة الرب اسم من أسماء الله. هم يفرقون بين كلمة الله وإله، زي ما يقولوا مثلا بالنسبة للمسيح في يوحنا 1:1 يقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة إلها. فبيقولوا موجود كلمة إله مش الله. في الحقيقة لما نشوف الكلام اللي بعديها نلاقي وهو بيقول الكلمة كان إلها، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. إذا نفس التعبير حتى لو اعتمدنا هذه الترجمة وهي ليست كذلك، موجود بعدها الصفات الإلهية التي تظهر أنه هو الله. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. الذي فيه حياة الناس كلها لابد أن يكون هو الله. والذي كل شيء به كان لابد أن يكون هو الله. ووصف أيضا في يوحنا 1 لأنه النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم. في العالم كان والعالم به كون. الذي كون به العالم لابد أن يكون هو الله. فما تخلوش حد يخدعكم بعبارة معينة ويترك الباقي. الكتاب المقدس ليس مجرد آية، إنما هو كتاب نأخذ كله معا لكي نصل إلى الحقيقة. كمان سمي المسيح باللوغوس، اللوغوس أو اللوغوس. نتكلم على دي لما نيجي نتكلم على الثالوث. الشهود يهوى لا يؤمنون بالثالوث، ويقولون ان عقيدة الثالوث ابتدعها ابليس. عقيدة الثالوث استدعها ابليس. وطبعا هم ينسبوا الى ابليس اشياء كثيره جدا، لا شك ان ابليس سيشتكيهم لربنا في اليوم الاخير ويقول لهم انا ما حصلش. لما يطعن خلود الناس يقولوا خلود الناس دي ابتدعها ابليس، الكنيسه ابتدعها ابليس، الدين ابتدعه ابليس، فيعني يحملون ابليس ما لم يعمله. فما هيشوف ده وقد ابتدعها ابليس، يعني الحال من غير. ثم كثير من عقائدهم موجوده في كتاب ليكن الله سابقا، ليكن الله ايه؟ سابقا ملخص من حاجات كثيرة جدا. هم ضد الشهود يهوى في كتاب ليكن الله سابقا صفحة 105 وكتاب الغنى صفحة 93. يقولوا ان عقيدة ابليس عقيدة الثالوث ابتدعها ابليس، ويقول انها اخرجت من خرافات البابليين وقدماء المصريين. ويقولون ايضا في بعض اوقات ان ابتدعها تيرتليانوس، وفي اوقات يقولوا ثوفيلس الانطاكي. الاثنين دول كانوا عايشين في القرن الثاني، اواخر القرن الثاني. ويقولون ايضا ان ابتدعها مجمع نيكيوس الذي رأسه قسطنطين الملك الوثني. طبعا مجمع نيكيا لما يرأسه قسطنطين وما كانش وثني قسطنطين رأس مجمع نيكيا. ولا توجد في الكتاب المقدس اطلاقا هذه العقيدة عندهم. على الرغم من هذا الابتداع، الا لو كان يعني عشان توفقه بين هذه الاراء يكون ابتدعها ابليس وسلمها لترتليانوس وتوفيلس، وترتليانوس وتوفيلس سلموها لمجمع نيكيوس. وتخيل نرد بالتقليد عن التراديشن نعمل خطرافه، يعني نعمل خطرافه. لا نستطيع ان نقول ان عقيده الثالوث اخذت من العقائد الوثنيه مثل قدماء المصريين او عقائد البابليين. فقدماء المصريين مثلا لم يكن عندهم ثالوث بالمعنى المفهوم عندنا ولا بغير المفهوم ايضا. ازاي؟ يعني قدماء المصريين صحيح كان عندهم ايزيس واوزوريس وحورس وينضم لهم ست، وكان عندهم راع وعندهم امون وعندهم اتون وعندهم البقر حطور والاجل ابيس، عندهم حاجات كتير. اشمعنى يعني التسليم؟ كذلك هناك فرق كبير بين التثليث الوثني ان وجد وبين التثليث المسيحي. ليس كل ثلاثة نسميها تثليث، ليس كل ثلاثة نسميهم ايه تثليث. انما عندنا في المسيحية تثليث وتوحيد، في ثلاثة والثلاثة هم واحد، في ثلاثة والثلاثة ايه هم واحد. ما نقدرش نقول ان ايزيس واوزوريس وحورس واحد، ما نقدرش نقول الكلام ده، دول ثلاثه مش واحد. وايضا اذا كان هناك ثلاثه اب وام وابن فلا شك انهم يكونون مختلفين في الزمن وفي العمر. على الأقل الابن لم يكن موجودا قبل أن تلده الأم، فيبقى مر وقت كان الاثنين موجودين وبعدين جه الثالث. ده لا يمكن يتفق عندنا في المسيحية، لأن الثلاثة أقانيم متساوون في الأزلية، ولم يحدث أن واحد فيهم جه قبل واحد ثاني أو بعد واحد ثاني. كذلك هؤلاء الثلاثة في الوثنية أو في العقائد القديمة أيا كانت بابلية مصرية فيها التناسل الجسداني وفيها الأنوثة والذكورة كأب وأم، بينما التذكير والتأنيث لا يوجد في اللاهوت. مسألة الجنس لا توجد في اللاهوت إطلاقا، فالله يتسامى عن تعبير ذكر وأنثى. للأسف الناس الجداد في الحركات المسكونية في مجلس الكنائس العالمي وكثير من المجالس المسكونية المحلية، تلاقي النساء بيتضايقوا ان نقول على الله اب، يقولوا الله الله ليه ما يكونش ام، خطرة نسائية. من افكار هؤلاء النساء نحن نساء كثير، وبعدين يقولوا ليه نقول اور فاذر هو شعارتي، ليه ما نقولش اور مذر. وبعدين لما لقوها ثقيلة شوية قالوا نقول اور بيرنت، لان كلمة بيرنت تنفع رجل وامرأة. جوابنا على كل هذا ان الله يرتفع فوق مستوى الجنس من ذكر وانثى. وايضا الابن في العقيدة المسيحية لم يأتي نتيجة تناسل جزاني كما يوجد في قصص الفراعنة، العقيدة الفرعونية، عقائد المصريين القدماء او عقائد البابليين او عقائد الهنود او غيره او عقائد اليونان ايضا، في الهة بيتجوزوا وبيخلفوا، يعني حاجات مزيكا يعني، ربنا الهة بيتجوزوا وخلفوا. فشهود يهوى لما يقولوا ان عقيدة التسليم اخذت من عقائد المصريين القدماء او عقائد البابليين، انما يخطئون في فهم التفسير. كذلك اذا كانوا بيقولوا ان تيرتوليانوس وتوفيل القرن الثاني الميلادي نادوا بالتثليث، ثم عقائد المصريين عرفناها بعد ان اكتشفت اللغة الهيروغليفية، يعني ما كانتش معروفة زي دلوقتي أبدا بعد حجر رشيد واكتشاف اللغة والحاجات دي. يلاحظ في اللغة العبرانية إن ربنا كان في العهد القديم وخصوصا في سفر التكوين بيتكلم بأسلوب الجمع، نخلق إنسانا على صورتنا كشبهنا، الجمع. بعد خطية آدم نقول إن الإنسان هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا، عارفة ما خير وشر. يتكلم أيضا بصيغة الجمع في موضوع برج بابل، هلما ننزل ونبندل ألسنته، نتكلم بصيغة الجمع. شرح التثليث عندنا ان الله له عقل وله روح، الذات الالهيه لها عقل ولها روح. العقل الالهي بنسميه اللوغوس او الكلمه او الابن، والروح وروح الله بنسميه الروح القدس. فلا يوجد فصل اطلاقا بين الذات الالهيه والعقل الالهي والروح الالهي. من هنا بنقول ان ده كيان واحد، زي ما نقول ان الانسان له ذات انسانيه وله عقل وله روح والثلاثه واحد، زي ما نقول ان النار يتولد منها حراره وينبثق منها ضوء والثلاثه غرس. ما فيش هذا الفصل الثلاثه غرس، نؤمن بالتثليث ونؤمن بالتوحيد في نفس الوقت، نقول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاقاليم الثلاثه في الثالوث القدوس تتساوى كلها في الصفات الالهيه الجوهريه، يعني كل اقنوم يتصف بالازليه، كل اقنوم يتصف بالوجود في كل مكان، كل اقنوم يتصف لانه قادر على كل شيء، كل اقنوم يتصف بانه غير محدود، الى كل الصفات الالهيه تكون وكون ان احنا نؤمن باله واحد موجوده في تسميه 6-4، موجوده في 6 أشياء اللي اخذوا منه اسمه، وخصوصا في أشياء 42-8 يقول قبلي لم يصور اله وبعدي لا يكون، انا هو وليس غيري. كلام كثير خالص في التسمية 6-4، يقول اسمع يا اسرائيل ان الهنا اله واحد الى اخره. يقول اسم الثالوث لم يستعمل في الكتاب وين، لكن دلت عليه ايات اخرى، زي مثلا لما يقول في اخر انجيل متى اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وقال باسم مش باسماء، قال باسم مش ايه باسماء، دي في متى 28-19، وزي ما ورد في يوحنا الاولى 5-7 الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. طبعا هم بيقولوا دي مزيدة ومغطى ومش موجودة، وبرضه مهمناش لأنها موجودة في آيات أخرى، وآيات أخرى فيها الآب وآيات فيها الابن وآيات فيها الروح القدس. يعني الكتاب المقدس لا نعتمد على آية واحدة منه في إثبات العقيدة. كمان ما هو اسم شهود يهوه ما هو مش موجود في الكتاب المقدس ولا في ولم يستعمل. طبعا هيقولوا الآية بتاعت آية 43-10 أنتم شهود يقول الرب، كلمة الرب عندهم يهوه أنتم، لكن لم تستخدم لا في العهد القديم ولا استخدمت في العهد الجديد، ولم تستخدم قبل راسل وقبل رذرفورد. كمان الأقاليم الثلاثة ثابتة في بعضها البعض. السيد المسيحي يقول أنا في الآب والآب فيا، من يراني فقد رأى الآب في يوحنا 14، ويقول أنا والآب واحد في يوحنا 10-30، ولكي يكونوا واحدا كما أنك أنت أيها الآب في كما أننا نحن واحد في يوحنا 17، يعني الوحدة في الثالوث موجود. شهود يهوه لا يؤمنون بلاهوت السيد المسيح، ويعتبروا ان السيد المسيح مخلوق وانه اول خلق الله وانه لم يصر ابنا الا في المعموديه وان لم تكن له نفس خالده الى اخره. يعني انتوا خدتوا الكلام ده مننا قبل كده، وانا لكي لا اطيل عليه لكي لا أطيل عليكم ولا أضيع وقتكم، عندنا كتاب لاهوت المسيح ممكن أنكم ترجعوا. تقولوا لي لا مش مقرر علينا، احنا مش في مقررات، احنا في عقائد، وأنتم لابد أن تبحثوا عن العقيدة أينما وجدت. أينما إيه؟ وجدت. فإن شاء الله لا أخفي عليكم سرا أنكم تقروا كتاب لاهوت المسيح. ما تقولوا ليش ما خدناش الكلام ده في محاضرات يوم الثلاثاء، أقول لكم اقروا الكلام ده وإن شاء الله تمروا الكتاب على خير. الاب هم يؤمنوا بوجوده انه هو يهوه، والمسيح يعتبره انه من خلق الله يبقى مش دخل في الثالوث، والروح القدس يعتبرون كلمة روح يعني اتنومة اتنومة معناها ريح او نفس او نسمة. وان الروح القدس ده ليس اقنوما يعني ما هو شخصية قائمة بذاته اسمه الروح القدس. الروح القدس قائم بذاته يعني نسب اليه الخلق، في مزمور 104 قال عن الكائنات ترسل روحك فتخلق. قال ان الروح القدس كان يكلم التلاميذ في اعمال 13، الروح القدس قال للتلاميذ افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم اليه. مش معقول للريح قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول، ومش معقول هم يقولوا ساعات مش بس ريح، يقولوا ده مجرد قوة الهية لكن مفهوش كيان قائم بذاته. السيد المسيح لما اتكلم عن الروح القدس قال يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. اذا الروح القدس بيعلم بيذكر. في الرسالة الى روميا يقول الذين ينقادون بروح الله اولئك هم اولاد الله. اذا الروح هو الذي يقود الناس. الروح ايضا في تحركات بولس الرسول وزملائه في اوقات يقول فمنعنا الروح ان نبشر في المدينه دي، يعني لم يدعنا الروح. اذا الروح القدس كان هو اللي بيتصرف في الكنيسه. في اعمال 15 في اول مجمع مقدس القرار اللي خرجوا به قالوا يقول الروح القدس ونحن. اذا الروح القدس له كيان مش مجرد قوة إلهية. في وقت العناد ظهر الروح القدس على هيئة تماما، فما نقدرش نقول مجرد قوة يعني. السيد المسيح عندما يأتي الروح المعذر حقه ويشهد لي، إذا اللي بيشهد لي ده لازم يكون كيان. بولس الرسول لما اتكلم مع أساقفة أفسس قال لهم الروح القدس الذي اقامكم فيها اساقفه، اذا هو اللي اقام هؤلاء الناس. السيد المسيح قال لهم في يوحنا 14 عن الروح القدس ان يمكث معكم الى الابد، يمكث معكم وان يحل فيكم. هو مش مجرد قوه او مجرد نسمه. لما يتكلم عنه بولس الرسول في عبرانيين 3 يقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. فالروح القدس هم لا يعتبرونه بيرسون ولا يعتبرونه هيبوستاتس، يعتبرونه مجرد انرجي كده من ربنا، والكلام ده عكس ما يقوله في الكتاب المقدس. لا يعتقدون بلاهوت الروح القدس، ولاهوت الروح القدس واضح في اعمال 5 في قصه حنانيا وسفيرة، ان ربنا قال لحنانيا بطرس الرسول قال لحنانيا لماذا تكذب على الروح القدس؟ انت لم تكذب على الناس بل على الله. اذا لما بيكذب على الروح القدس يعني بيكذب على ربنا. اذا الروح القدس واضح. هم هاجموا الروح القدس الكتاب ليكن الله سابقا في صفحه 113. الحاجات دي كلها انا هجيبها لكم مكتوبه او هنصدر لكم في مجله الفراز ان شاء الله، فلا تقلقوا عليها لا كثيرا ولا قليلا. نكتفي بهذا عشان عندي مواعيد. واحد يقول يقول نقول تكتسيلة تخت سليمان أنت حولك 60 جبار حاملين كلهم سيوف يخلصون فيها الأخبار. ما معنى هذا الجزء لأنني سئلت فيه ولم أعرف؟ دي جزء من نشيد الأناشيد تحت سليمان حوله 60 جبارا من جباجرة إسرائيل كلهم يحملون سيوفا من حول الليل. اللي عايز اقوله ان جايز تكون الترتيب غلط في الجزء الاخير. شخص سليمان يرمز للمسيح حتى من اسمه ومن جهة السلام يعني. وحول هذا الشخص 60 جبارا لكن مش يحرسوه لان الله لا يحرس. الله ايه؟ لا يحرس. الله يحرس الكل ولكن لا يحرسه احد. نقول 60 جبارا دول من جنود الله الذين يعملون في كنيسته لكن يحرسه الله ممكن ابدا نقبل الكلام. انا شايف الترتيبه دي موجوده فين الاسامي؟ مكتوب يحرسوك. شخص سليمان امشي على الكنيسه. قال اذا كان امشي على الكنيسه تبقى تمر بمحبتك يحرسوك. وشخص سليمان انت عروس النسيب ترمز دائما الى الكنيسه. عروس النسيب ترمز الى الكنيسه. وسليمان يرمز الى السيد المسيح من ناحيه اسمه لان المسيح هو ملك السلام. شخص سليمان انت حولك 60 جبار كلهم يحملون سيوف يحرسوك في الليل والنهار. طب اذا كان كده يبقى صح السؤال اللي عم تعبان من ايه؟ السؤال هل زواج الشخص المتخلف عقليا ليس المجنون يحق له شرعا؟ وهلو لو ما كنت متخلف شوف ممكن ان المتخلف يتزوج متخلف ويعيش حياة تخلف مزدوج. بس يعني هيتعبوا مع بعض الا لو كان نوع التخلف يعني لا يعني قصدي اقول ممكن يحتمل التعامل يعني في متخلف ما تقدرش تتعامل معاه ابدا. طريقه التعامل معاه مختلفه. على كل ما عندنا حاليا في الكنيسه رعايه للمتخلفين وفي محاضرات بتلقيها تكون يراوغ عن هذا الامر والفت عليهم كتاب. يا ريت تقروا الكتاب وما تتخلفوش عن قراءته. ما راي المسيحيه في كتاب الانسان الذي يتخلف عقليا؟ هو طبعا في المسيحيه لا يحاسب الانسان الا اذا كان عاقلا حرا مريدا. عاقل وحر وله إرادة وعلى حسب نوعية عقله تكون نوعية تسابق. فمش كل واحد بيختل عقليا يكون زي الثاني. كمان أيضا في الذكاء في إنسان متوسط في الذكاء وإنسان حاد الذكاء وانسان ضعيف الذكاء وانسان غبي وانسان شديد الغباء وانسان لماح يفهم هويه طير وانسان يفهم عقله مطير يعني كل انواع. فعلى حسب ما عند الانسان من عقل تكون محاسبته. واحدة بتسأل بتقول أنا فعلا أنا حامل في الشهر الثالث وصائم الصوم الكريم، والطبيب المتابع معي المسيحي ليطلب مني شرب اللبن في هذا الصوم من أجل الجميع. اسأليه هل يمكن أنك تاخدي الصويا بداله؟ رحيق الصويا بيسمى أيضا صويا ملك أحيانا، وفيه الخصائص الموجودة من ناحية ما يلزم جسم من بروتينات، ما يلزم جسم من بروتينات. البروتينات فيها الأحماض الأمينية الرئيسية والأحماض الأمينية العادية الفرعية، كالعدس والفول والبقول والحاجات دي فيها أحماض أمينية، بس الأحماض الأمينية الرئيسية الأساسية جدا مش موجودة فيه، موجودة في فول الصويا. ولذلك فول الصويا بيطلعوا منه منتجات زي منتجات الألبان وبيسموه صويا ميلك، وفي استراليا بيسموه سو جود سو من صويا بالصويا. فاسأليه هل هذا يكفي ولا الدكتور بتاعك مش دارس الصويا؟ اسأليه إن كان السمكة يبقى جميلة هيترجع كويس أوي، ولما ياخد من الصويا هيطلع إنسان قوي سويدي يعني كويس. ده من الشهر الثالث بتستعجل وتمشيهات. وفي من رحيق الصويا مضاف عليه أشياء، يعني تلاقي صويا زائد كالسيوم، وده كويس قوي للحوامل لان هي تحتاج لكالسيوم لتكوين العظام في جسمها. الجنين بياخد من عظام الام لكي تتكون عظامه، فهي تحتاج شويه من الكالسيوم. عشان كده ساعات تقول خد اللبن في الكالسيوم وخد البيض في الكالسيوم، وفي حبوب للكالسيوم. على كل من يا ريت يكون عندنا مجموعة من الأطباء نخليهم في مجلس استشاري يقولولنا عن غذاء الحامل، غذاء الحامل عشان هي بتغذي جنين جواها، يعني إنسان جديد بيتكون كله من نفسه. فكروني بالله، هو فين السؤال بتاع الأخت دي؟ الحامل مبروك عليك وربنا يخليهولك ويكبرهولك ويتربط عليك. واحد بيقول كيف نفرق بين المعجزة الحقيقية والمعجزة المزيفة أو التي من الشيطان؟ المعجزة التي من الشيطان أشياء فانتاستيك، يعني حاجات خيالية، لكن المعجزة اللي من ربنا حاجات حقيقية. على رأي واحد من القديسين واللي جت البستان القصة دي على معظم، بيقول له ايه رأيك واحد من الفراسطة يعني صح ميت حركه؟ قال له لا، هو ممكن الشيطان يحرك الجسد لكن ما يكونش قام، هو ميت ميت الشيطان يزق الجسد يتحرك لكن ما يكونش قام من الاموات، قام من الاموات لا. يعني دي اشياء خياليه، والشيطان ممكن يظهر حتى في هيئه ملاك ممنوع يعمل حاجات كتير، لكن شغل فانتاستيك مش شغل حقيقي. يعني كمان الغرض، ربنا ما بيعملش معجزة لأجل الفرجة، لكن الشيطان ممكن يعمل حاجات لأجل الفرجة. في مرة واحد من بتوع الأرواح كان أيام البابا مكاريوس الثالث الله ينور نفسه، ساعة ما كان البابا مكاريوس مطران أسيوط، فكان راح يهدم المحافظ، كان اسمه مدير المدرية بتاع الزمن، يهنيه بالعيد فوجد الرجل بعمل فالرجل بقال له انا مستعد اجيب لك اي حاجه يعني كان الناس دول يقول لك اروح اجيب لك مثلا الساعه بتاعتك اللي موجوده في درج المصر ويجي خد ايدي وخد ايدي فالان لما كان يسال له ما في داعي للكلام ده خلينا التكتيك فاصر الرجل وقعد له قال له خلينا تكتيك وخلي الحكايه تكتيك فلما اصر قال له طيب هات السمية بتاعتي اللي فوق الوجبة وفيها صليب وطبعا كلها كل مصر الراجل يحاول يجيبها ما عرفش ابدا فقال له خلاص بلاش تسوق وكده يعني الشيطان مش الشيطان قادر على كل شيء يعني اللي قادر على كل شيء هو الله لكن عندكم شيء من الكونسلتين وبعد ذلك عين الرب 70 اخرين ولكن نحن في ختام تكنولوجيات الرسل نقول اطلبوا الرب عنا ايها الاثنان والسبعون تلميذا ليقتلوا ان الرب قتال فمن اين اتى هذه الاثنان كما قلت الدكتور انا محتاج ارجعها في الدكتور لكن في كثير من الاوقات كانت الترجمة السبعينية للكتاب المقدس جابوها 72 أستاذ من أساتذة العبرانيين سكولرز يعني ترجموها سموها السبعينية وهي كانت 72 ستة من كل ست نشوفها في التصوير من هم تلاميذ يوحنا الرسول يوحنا المعمدان وما نوع الصلاة اللي كان يوحنا يعلمها التلاميذ طبعا احنا ما نعرفش كل التلاميذ ليوحنا المعمدان لكن نعرف اللي انضموا منهم للمسيح كان من ضمنهم يوحنا ويعقوب اخوه لكن ما نعرفش كل التلاميذ يوحنا واحد بيقول ابحاث كثيره تتم على كتم بتورينو ولم تنتهي بعد فلماذا لا يتم نيابة الأمر الشوي دارس حكاية تورينو دي متصل بالعلماء اللي هناك يا ريت يكلمكم عليها في أي محاضرة دكتور واحد بيسأل عن الاستنساخ اتكلمنا كتير في الموضوع ده وفي مقال نشر لنيابة الأمر سرابيون في المجلة وفي مقال أيضا لنيابة الأمر موسى وهما الاثنين أطباء ممكن أن كنت ترجعوا بالمقالات أتمم بها سؤالين سؤال عن صعود السيد المسيح وقيامته أنا إن شاء الله هعمل لكم نبذة عن الصعود أصبر ليكم قبل عيد الصعود لكن نجاوب الأسئلة دي بيقول صعود السيد المسيح وقيامته هل كان بجسده العادي أم بجسد ممجد؟ كان بجسد ممجد وهل جسده هو العادي هو نفس جسد الممجد؟ ايوه هو نفسه ملهوش جسدين واحد ممجد واحد غير ممجد لعلكم في النبذة اللي طلعتها لكم عن التجلي اخدت فكرة ازاي ان الجسد بالتجلي يتحول الى جسد ممجد وما الفرق؟ الفرق ان الجسد الممجد هو جسد روحاني جسد سماوي وليس جسدا ماديا فالصعود الى السماء لم يكن مقاومة للجاذبية الارضية وانما كان مستوى فوق مستوى الجاذبية يعني ما يكون جسد روحاني يبقى الجسد الروحاني مش جسد مادي ما تقدرش الجاذبية الارضية عليه لانه مش مادي فيبقى المعجزة التي تمت في الصعود هي معجزة الجسد الروحاني الممجد وليست معجزة الانتصار على الجاذبية الأرضية. بيقول أليس جسد المسيح الموجود من العذراء هو نفسه المطلوب هو نفسه القائم هو نفسه الصاعد طبعا كل ده صح هو نفس الذي نتناوله في الحجاج أيضا. إن كان هذا هو الماكن والفتنة فما معنى أنه قام بجسد ممجد؟ معناه أن الجسد أخذ نوع من التجلي زي ما نقول الثلاث فتية أسون النار، هم نفس الثلاث فتية لكنهم كانت أجسادهم في حالة من التجلي وقت ذاك بحيث أن النار لا تستطيع أن تقع عليه، لكن هو نفس الجسد، ولما رجعوا من النار رجعوا بنفس الجسد. يقول أرى أن هذه الكلمة لا تليق بجسد الرب، إيه الذي لا يليق له؟ السهم، إيه الذي لا يليق بأدلته؟ يا ريت تبعت لي الرسول. وإنما تليق بأجسادنا، وإن كنا نحن الذين سنقوم بأجساد هم الجدث، فما الفرق بين قيامتنا نحن والأموات وقيامته هو أيضا؟ أقول لك آية يعني تعجبك وتريحت، اللي يستجيب السنة شوية أكثر من كل في فيليبي 3 آية 21 ثمن 20 فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. يعني احنا سنقوم بجسد ممجد على شبه صورة جسد مجد. هتقول لي ايه الفرق؟ هو باكورة الرافضين، فهو اول واحد قام بالجسد الممجد، ونحن سنقوم بالجسد الممجد كما ورد في كورنثوس الاولى 15 يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع جسدا حيوانيا ويقام جسدا روحانيا. سمعوا
المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم لندن محمود الثالث، أقدم لكم محاضرة قداسة البابا
لبناء هيكل سليمان،
محاضرة قداسة البابا لطلبة الكلية الكليركية يوم الثلاثاء المبارك الموافق 27/5/1997.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. صاحب السؤال اللي بيتكلم على بناء هيكل سليمان ولم يبنى هيكل سليمان حتى الآن، ولكنها رغبة في قلب اليهود لكن لم تتم، وعلشان تتم لابد من كارثة تحدث لا نعرف ايه ردود فعلها. لماذا يفكر اليهود في بناء الهيكل؟ المعروف وكلكم تعلمون هذا كطلبة إكليركية أن غفران الخطية في العهد القديم كان يلزم له تقديم الذبائح، وسفر اللاويين وضح ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وذبيحة السلامة، ووضح في سفر الخروج ذبيحة الفصل، ووضح أيضا في باقي أطهار موسى الذبائح التي تقدم بالنسبة للتطهير من النجاسات، حتى ان السيدة العذراء قدمت في يوم تطهيرها لو صح هذا التعبير أو في نظر اليهود يعني في اليوم الأربعين لميلاد المسيح قدمت ذبيحة برضه. وفي ذبائح كانت على شفاء بعض المرضى وحاجات كثيرة. فكان لابد من تقديم الذبائح لنمرة واحد. نمرة اثنين الذبائح كان لابد أن تقدم في الهيكل. لأن الرب قال في الموضع الذي يختاره الرب. يعني ما كانش الواحد يروح يقدم ذبيحة في أي حتة في الموضع الذي يختاره الرب. وهذا الموضع كان قيمة التكسناء فترة من الزمن والهيكل فترة أخرى. نمرة ثلاثة كان لابد من الكهنوت لأن الشخص كان بيضع يديه على رأس الذبيحة ويقر بخطاياه أمام الكهنة. بل أحيانا كان يقر بخطاياه للكاهن قبليها لكي يرشده الكاهن إلى نوع الذبيحة التي يقدمها. إذا كان لابد من الهيكل من الموضع الذي تقدم فيه الذبيحة ولابد من الذبيحة ولابد من الكاهن. وكان لابد أيضا من النار المقدسة. أنتم عارفين لما البعض قدم نار غريبة ربنا يعني أمر بموسى على طول. فإذا لكي يعيش اليهود عيشة فيها مغفرة الخطايا لابد يقدموا ذبائح ويكون في كهنوت ويكون في هيكل ويكون في أرض نار مقدسة. واضح الكلام ده؟ لا أعرف مدى احتفاظهم بسلسلة الأنساب بتاعة الكهنوت لكن هم يقولون في كتبهم انهم يحتفظون به بحيث ان يبقى في كهنة حاليا عندهم من نسل هارون من صدق له من سلسلة الكهنوت. يبقى لابد من المكان اللي يقدموا فيه الذبائح. يبقى لابد من الهيكل. صدقوني انا مش عارف اليهود خطاياهم بتغفر ازاي لحد دلوقتي دينيا يعني ولا قاعده مزغمده ولا مدهمشه او مدهمش. فاذا كان غفران الخطايا امر اساسي يبقى لابد من مكان تقدم فيه الذبائح. برضو لو ان قدروا يشوفوا المكان وقدروا يشوفوا الكهنوت مش عارف يجيبوا النار المقدسة ازاي ولا هيقدموا ذبائح ولا ينزل الله نار من السماء فيشعروا ان ربنا رفضهم فيبتدوا يفكروا تفكير جديد في انفسهم. كل في امور ليس موعدها الان ولكن دي من جهة بناء الهيكل. وبناء الهيكل لم يتم. بيقولوا ان الهيكل تحت المسجد الاقصى وقدس الاقداس تحت قبة الصخر. فهذه الاماكن لها اهميتها الدينية وقدسياتها الدينية عند اخوتنا المسلمين. فهل هيهدوا؟ ايه النتائج؟ امر خطير لا نعرف لا مدى ردود الفعل فيه. وهل لو أرادوا أن يعملوا هذا الأمر هتبقى حاجة مباشرة ولا حاجة جت نتيجة الصدفة المصطنعة إن في حرب وأثناء الحرب جت قنبلة راحت بتاعنا ما عرفش إيه خططهم يعني. ولا زلزال هيجي يستغلوه ويقولوا حدث وما حصلش إحنا ما نعرفش ولا نريد ان نعرف. نرجع ثاني للمنطق اليهودي وهم حسب الشريعه الموسويه غفران خطاياهم لابد ان يقبل تقديم الذبائح وهم ما زالوا متمسكين بالذبائح الحيوانيه المسيحيون يعتبرون انها كانت رمزا للمسيح، لكن اليهود لم يدخلوا في رموز المسيح حتى الان، يعني ياخذونها لها الاصل. اذن علامات الازمنه من ضمنها ايمان اليهود. إيمان اليهود دي موجودة في رمي 11، يقول حدثت القساوة جزئيا على إسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وحينئذ يخلص جميع إسرائيل، يخلص من ناحية روحية مش من الناحية العالمية، يعني تفسير روحي. وما زلت حتى الآن على الرغم من قراءاتي الكثيرة في الكتاب المقدس وفي كتب التفسير، وعلى الرغم من تأملاتي الكثيرة الخاصة، إلا أن عبارة ملك الأمم لم أعرف لها تفسيرا دقيقا حتى الآن. ما الذي يقصد بملك الأمم؟ نخليها على جنب دلوقتي. اللي فيكم يعرف يقول، احنا في معهد لاهوتي وكل واحد يقول اللي عايز. حدثت القساوة جزئيا على اسرائيل الى ان يدخل ملء الامم، فما عبارة، ما تفسير عبارة ملء الامم، وما تطبيق هذا التفسير حاليا؟ نخليها على جنب، نخليها على جنب. قديما كان الناس يتحدثون ايضا عن ملء الزمان، ولم يستطع احد ان يحدد ملء الزمان الا عندما ارسل الله ابنه مولودا من امرأة في ملء الزمان، زي ما ورد في غلطية 4-4 في ملء الزمان. الناس اللي بيتكلموا على كيفهم في ملء الزمان، يعني ربنا يبارك عليهم في عقليتهم في تفكيرهم، لكن كيف يثبت هذا عمليا ان ملء الزمان؟ اعرف. فلما نيجي نتكلم على نهاية الازمنة لابد ان نعرف ايضا معنى ملء الزمان، معنى آسف دخول ملء الأمم، مش كده؟ دخول ملء الأمم وبعدين انتهاء القساوة الجزئية على إسرائيل وبعدين دخولهم في الإيمان، دي مسائل ولا واحد من اللي بيقولوا نهاية العالم وصل ليه، دي نقطة في الفكرة. قديما كان هناك رجل اسمه مولر، وكان من زعماء السبتيين، من زعماء السبتيين، ولو انه انقلب عليهم فيما بعد وكتب ضده، قال ان العالم هينتهي سنه 1843، ولم ينتهي العالم في 1843 كما ادها سنه، وقال 1844 ولم ينتهي العالم. يعني دي قصة قديمة، قصة ايه؟ قديمة. وبعدين لما رسل ده تربية السبتيين، نشأ أولا في الكنيسة الإنجيلية المشيحية، وبعدين انضم للسبتيين، وبعدين أسس له مذهبا خاصا هو شهود يعقوب. هو ايه؟ شهود يعقوب. ده قال ان العالم سينتهي سنه 1914 والمسيح سياتي في 1914، وجت 1914 وقامت الحرب الكبرى وقالوا ايوه اللي بقى 14، واستمرت الحرب الكبرى من 1914 ل 1918 ولم ياتي المسيح، ولم ياتي ايه؟ المسيح. ولكي يخفي الشهود يهوى خجلتهم دخلوا في عقيدة أخرى. قالوا إن المسيح أتى في سنة 1914 وملك في الملكوت السماوي. طب عرفتوا مين؟ قالوا شوف، دخلوا في عقيدة أخرى. إيه العقيدة الأخرى؟ العقيدة الأخرى شهود يهوى لا يؤمنون بأن المسيح باقي بالجسد، يعني جسد المسيح يعتبر أنه فني وانتهى أمره ولم يعد له وجود، والمسيح صعد بالروح فقط وسيأتي بالروح فقط، وإنه ما كانش له خلود، أصبح الوقت عبارة عن روح خالدة وسيأتي أوقاته. 1914 نائبا عن يهوى واستلم الملكوت السماوي. واستلم الملكوت السماوي بطريقة مخفية.
طريقة مخفية.
طب وانتوا شفتوها منين؟ مدام مخفية. يقول لم يره إلا تلاميذ الاثنى عشر وبعض شهود يهوى وخلصت على كده، لكنه لا يبقى في هذا الوجود المخفي زمن طويل. طب يا جماعة عايزين نقول شوية حاجات في مجيء المسيح الثاني دي. انا عارف انك عايزين تخرجوا واللي معهم بطولات وحاجات، احنا ما نعش اتفضل ما نعش اذن العشر دقايق خصوصا عن البنات اللي قالوا. يبقى حكايه مجيء المسيح النفسي بيقول لك لا تره الحواس البشريه، يا دوبك الرسل بتوع القسط عشر، لان الملكين ساعه صعوده قالوا لهم اللي انتم شايفينه ده صعد للسماء هيجي كمان زي ما صعد بالظبط. يبقى بعض ما يشوفوا هيشوفوه، الاسم عشان هيشوفوه، بعض ما يشوفوه يهوى هيشوفوه، هيشوفوه لما يفتح الله عيونهم الروحية لكي يرونه، لكي يرونه. طب الكتاب هنا هنقول عدة أشياء. حاجة منهم لما بيقول الكتاب إيه؟ بيقول إن هو في رؤية 1:7 سيأتي على السحاب وتنظره كل عين والذين طعنوه. الحكاية والذين طعنوه لكن في الأعداء أيضا، مش بس الرسل الاثنى عشر. رد على شو يعني لما تقول بعض فتح الله عيونهم الروحية لكي يبصروه بالروح وهو حكم بالروح، طب الذين طعنوه دول فين عيونهم الروحيه دول؟ وتنوح عليه جميع طبقات الارض، طب جميع طبقات الارض هينوحوا عليه ازاي وهم مش شايفينهم؟ ده احنا عايزين ننوح على شهود يهوى اللي هم بيقولوا العقائد دي. ده هياتي على سحاب السماء، طب لو هو جه بطريقه روحيه، سحاب السماء دي هتبقى بطريقه روحيه؟ وجميع الملائكة القديسين معه الموجودة في مادة 25 و31، وفي رسالة يهوذا آية 14 و15 بيقول كما تنبأ أخلوخ السابع من آدم ده، وقال سيأتي الرب في ربوات قديسين. يأتي في إيه؟ طب ربوات قديسين دول هيكون شكلهم إيه برضه؟ بطريقة غير منظورة ومع الملائكة بطريقة غير منظورة. طب وبعد ما يجيب جميع الامم ويخلي دول على يمين ودول على الشمال ويكلمهم هيجيبهم بطريقه غير منظوره؟ يعني الحكايه مش شرط بعض، يعني مش زي ثم ايضا المسيح عندما ياتي لابد ياتي بعض العلامات التي تثبته. دلوقتي العالم كل ما يشوف زلزال يقول انها المسيح عليك. لا، ده المسيح لما تكلم عن الزلازل والحروب والحاجات دي قال ليس المنتهى بعد، دي مجرد مبتدأ الاوجاع. مبتدأ ايه؟ الاوجاع. شهود يهوى لما قالوا هيجي 1914 دققوا على 1914 عملوها هيبة، قالوا لا دي مش حرب عادية، دي حرب عالمية، دي غير الحروب العادية اللي جت قبل كده، دي اشتركت فيها كل بلاد العالم. طب راحت حرب العالمية 1914 وراحت الحرب العالمية الثانية اللي بتاعت هتلر من سنة 39 40 كام شوية كده بعد الأربعينات. ربنا يسمع منك. لمايو 45 زي ما بيقولوا وما جراش حاجة، ما جراش حاجة، لأن كل دي مبتدئ الأوجاع. يعني أول ما ذهلوا بالقنبلة التي حطمت هيروشيما في بلاد اليونان وبالحرب العالمية الأولى قالوا ربنا جاي العالم هينتهي، ما انتهاش. جاب حكاية هتلر ده كان بيستولي على دول الحلف. بعضكم يعني يمكن ما كانش عايز تعدى، احنا كنا عايشين وشايفين. ده كان البوسطة لعبة الجرنان هتلر يهجم ب 30,000 سيارة على تشيكوسلوفاكيا. تشيكوسلوفاكيا دولة في نفس اليوم يكون خد دولة الحلف. هذا مش معقول. كان لي بلدوزر ماشي كده بيعيش في خريطة أوروبا. ولم ينتهي العالم بعد، والأرض لم تشخ كما قلت لكم. وبعدين نخش في العلامات الأخرى. لابد أن يأتي إلي وأخنوه ويموت، فجه إلي وأخنوه. لم يجوا بقولوا مجوش ما هيموت. طيب الأنتي كرايست الذي يسمونه المسيح الدجال خضعا ما جاش. وبولس الرسول بيقول لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلم إنسان الخطية المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها حتى إن يدمج في هيكل الله كإله ويعمل حياته منضجات بقوة الشيطان وبكل خليعة الاسم الالكين. وهنا برضو تقف أمامي علامة استفهام، للآن لم أعرف معناه. وإحنا أنا بذاكر زيكم والأمور اللي بذاكرها لسه ما شكلهاش معنى. يجلس في هيكل الله كإله، أي هيكل؟ الهيكل المسيحي ولا هيكل سليمان بعد ما يعاد بناؤه ولا حكايته ايه؟ ولا هيكل تاني وسمي ولا ايه الحكايه؟ اي هيكل يجلس كاله ويرتفع على كل ما يدعى الها. دي حصلت. وبعدين نقطة قالوها الشهود يهوى وقالوا بعد كده المسيح ينزل ويعلن ذاته وبعدين تنوح عليه جميع قبائل الأرض وبعدين ينادى ببشارة الإنجيل في العالم أجمع. هذا جاب صحيح في الكتاب المقدس في الإنجيل إنه ينادى ببشارة الإنجيل في العالم أجمع. طب نودي ببشارة الإنجيل في العالم أجمع؟ انا احيانا ابص كده الخريطه اسيا من الشرق وهي ماشيه على طول واقول اين المسيح في شرق اسيا كله؟ فين المسيح في كله؟ في الصين ازيد من 1,000,000,000، فينه في اليابان؟ فينه في الهند 600,000,000؟ فين المسيح؟ في في شك الثاني وشك الثاني وأجرم الثاني والخط تحت على رأسك. هنا المسيح، أنا بكلم عن المسيح، خريطة المسيح فين؟ حكاية أسئلة بعد تشتغل معي بعد أفكر فيه أقول ليه يا رب الجنوب آسيا لسه بدري، الأرض لم تشخ بعد، الأرض إيه؟ لم تشخ بعد. فين الضربات اللي موجودة في رؤيا إصحاح 8 لما ضوّخ الملائكة السبعة وكل ملاك فيهم ضوّخ؟ خراب ضايع فيه، لا يمكن ده جزء من خراب الأرض، لأن الأرض كلها هتنحل والعناصر هتنحل وتخرب. فين فين الضربات دي؟ نتكلم على بوق الملاك الاول وبوق الملاك الثاني وبلغ وبعدين قال ويل للعالم من ايه؟ من ابواق من الملائكه المزمعين اللي يبوقوا. حصل الاثنين دي لحظه ما فضلش غير عن 2001 اربع سنين. هتلحق كل الحاجات اللي بتعمل في اربع سنين؟ يا ريت اللي بيقول نبوءة يديها زمان بعيد، على الأقل لو ما حصل لسه في أيامنا يقول لك لسه هتيجي في الأيام اللي بعدين، لكن بعد يومين ثلاثة كده حاجة صعبة. ده دانيال لما ربنا أظهر له رؤية على آخر الزمان قال له لا دي ليها مدة ما جاتش وقربنا نخلص ما تجيبوش اللي تقابلين وعايزين يمشي الطب ده، لكن هنشوف دنيا وما هتاخد الشوكولاته زي ما شوف بيقول له ايه؟ خليكم معايا بيقول له اختم الرؤيا ده لسه ليها زمان بعيد كان بيقول له وها انا جاء اعرفك ما يكون في اخر السخط الان ولمعاد النهايه. ان الرؤيا لوقت المنتهى. الراجل كان مسبح على وجهه وقعد جبرائيل يشرح له وهو غلاش. فين الوحش ده؟ غالبا هو الانتي كرايست. ده في وحش كان لو حد فيك يقول الوحش وحشتي لسه ما جاش معاك. لا لسه ماشي، لسه ماشي، اتفضل اتفضل.